والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم دائما على أعدائهم أجمعين، اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمس في آخر البحث تعرضنا إلى تاريخ وسير تدوين الروايات عند أصحابنا و ان العوامل الثبوتيه تدريجا حذفت من البين الا ان الشيخ احياها و اعادها. هذا اجمال الكلام جدا، ولكن هذا المطلب بتفصيله نذكره في اخر هذا البحث، البحث عن العوامل الاثباتيه، وهذا احوال انسجاما في الكلام. فندخل في البحث الثاني والقسم الثاني من البحث. اصل البحث كان في اسباب و علل وقوع التعارض في روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. قلنا ان هناك طائفتين من العلل، طائفه نعبر عنها بعلل ثبوتيه، يعني واقعا الكلام المختلف صادر عنها، لكن لاسباب، وذكرنا عددنا هذه الاسباب، اختلاف بين الشيعه، تعليه، تفوير، حكم ولائي، هذه الاسباب ذكرناها امس لا حاجه لها. الطائفة الثانية من العوامل هي عوامل إثباتية، يعني أصل الكلام ليس صادرا عنه، نسب إليهم، وهذه معرفته في غاية الصعوبة باعتبار الآن جملة من الروايات إسنادها صحيح، لكن قد لا يحصل لنا وثوق بصدورها منهم سلام الله عليهم أجمعين. فيقع الكلام في العلل والأسباب الإثباتية بتعبيرنا في مقام الإثبات، كان سببا لحصول التعارض في رواياته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. طبعا هذا البحث كالبحث السابق تقريبا بحث جديد، بحث طريف، و جل اعتمادنا سواء في القبول او في المناقشه على كلمات الاستاذ اطال الله بقاه. طبعا كلماته لم تطبع لكن حسب الدرس، لانه مهم و في تصورنا بعض الامور تحتاج الى شرح و ايضاح بل و نقدم، فنتعرض في هذا المجال لها ان شاء الله. بالنسبة الى العوامل الاثباتيه يمكن ان تعد عده عوامل في هذه الجهه، لكن ابتداعا يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيه. القسم الاول به اصطلاح ما كان عن تعمد و التفات الى ايقاع التعارض في روايات اهل البيت، او مثلا نقل الكلام المكذوب عنهم. و به عبارت اخرى الكذب والوضع، يعني به عبارت اخرى جمله من الروايات كذبوا على الائمه عليهم السلام، وضعوا هذه الروايات عنهم وليست لهم، او ما نسميه مثلا بالتعارض العمدي، بالاخلال العمدي، بالكذب. وفي كتب الدرايه وفي كتب الحديث غالبا يعبر عنه بالوضع والضاع، تعبير الوضع والكذب متعارض. لا اشكال اجمالا ان مساله الكذب له دور كبير جدا في انتشار بعض الروايات المكذوبه عنه، وطبعا هذه المساله لها اسباب وعوامل وعلل، مضافا الى ان لها مؤيدات ومعدات. مثلا الكذب على الأئمة عليهم السلام في المدينة أصعب من غيره، الإمام موجود، خب إذا نقلوا عن الإمام شيء يرجعون إليه يسألوا، بينما الكذب مثلا في الكوفة كان لعله أسهل، كذب مثلا في خراسان أسهل، كذب بعد في ما بعد من بعد خراسان، كل ما بعد المكان. الكذب في مصر مثلا يكذبون عليهم، يرون عنهم شيء ليس ثابتا عنهم. فلذا ينبغي أن يعرف أن في مسألة الكذب مضافا إلى حالة الراوي وجود النسخة واشتهار النسخة وكان النسخة لها دور، كما نذكره إن شاء الله تعالى في معرفة عوامل هذا الشيء. أصل هذا المطلب أنه كذبوا على أهل البيت، كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله، هذا أصله لا إشكال فيه. ذكرنا سابقا في رواية سليم بن قيس التي قرأناها بطولها وتفصيلها هنا، سليم بن قيس يسأل الإمام، يقول سألت الإمام باصطلاح امیر المؤمنین ان اختلاف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لماذا اختلفوا هؤلاء. رواية السلیم رواية مفصلة اوردها الشيخ الكليني في باب اختلاف الحديث. امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يتعرض في هذه الروايه اول ما ينقل يقول ان الذين كذبوا على رسول الله احد اربعه اشخاص اول من يذكرهم من كذب على رسول الله. اسم صراحه يعني هذه المشكله التي نحن الان نثيرها اثرها امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عامل الكذب والكذب الصريح بالصراحه. وقد روي عن رسول الله بحديث معروف بل هذا الحديث من جملة الروايات التي جملة من العلماء علماء الحديث عدوه من المتواتر لفظان منهم الشيخ الثاني في الدراية مثلا قال هذا الحديث متواتر لفظان وهو أن رسول الله قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا كناية عن استحقاقه للنار وللعذاب الإلهي. هذا الحديث انصافا له رواة كثيرون من الصحابة من غير الصحابة وهذا من نعم الله حتى باصطلاح يكون دليلا على التأمل والتوقف في الروايات المروية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا نحن تعرفنا سابقا لهذه الرواية الشهيرة المعروفة وقلنا أن بعض المعاصرين من السنة ناقش فيها من كذب عليه متعمدا ويعتقد أن كلمة متعمدا في الأصل لم تكن موجودة من كذب عليه فليتبرأ. لكن إنصافا صعب أن تصور هذا المعنى سد باب الفقه لأنه إذا احتمال موجود في الواقع هذا الكلام ليس صادرا عن رسول الله يكفي من كذب.
لا ليس كذب الكلمة
يقول بلو لك متعمد
يقول
إيه؟ كذب كذب. إيه؟ كن يعلم
متعمد
داخلك كلمة كذب. لا ليس لا. فلذا يقول فلذا هو كان ينقل عن زبير هذا الله على سنة المحمدية محمود أبو ريه ينقل عن زبير يقول عبد الله يقول للزبير لماذا أنت لا تروي عن رسول الله؟ قال لأن النبي قال من كذب عليه فليتبرأ كلمة متعمدا لا يقول. وأنا أخاف أنقل في شيء رسول الله في كلمة واحدة يكون كذب أخاف. ها لا بد من اليقين الجازم بين الماء وحتى اليقين خب إنسان يتيقن بشي ثم يشتبه. إذا قلنا الكذب يعني مخالف مع الواقع كما هو صحيح يعني جدا صعب وهو غرض أبي ريا طبعا هذا الشيء غرضه في الواقع الإرجاع إلى القرآن وحذف السنة تماما صعب هذا جدا صعب من هذا باب اللو فتحات على مساعي حتى في القرآن حتى يطهرنا ويطهرنا في قراءة الآية اختلافه بالروايات نفهم ما هو صحيح القراءة. جملة من الأحكام المستفادة من القرآن أيضا بحسب القراءة مختلف فيها وبسبب الرواية وبسبب السنة نفهم. إذا فرضنا حذفنا عبارة متعمدا إنصافا صعب مضافا إلى أنه الشواهد العقلية لا توافر على أن الإنسان يستحق الجزاء في العمل غير العمدي. الجزاء مورد هو العمل العمدي. من كذب متعمدا من اغتاب متعمدا من اجبر على شيء لم يكن متعمدا خب ليس عليه شيء.
اذا كسمون اشتباه مو سمون كذب
هو كذب يعني مخالف الواقع مو مخالف للاعتبار
مع العلم مخالف
ما اذا صار مع العلم صار متعمدا
من بس كلمه متعمدا فيه يعني
ليش لا هو متعمدا لابد ان يكون موجود. ولذا في رواياتنا الموجوده الان عندنا من كذب عليه متعمدا هذا شيء لكن ليس معنى ذلك هو أنه من كذب علي متعمدا يعني أنه نحن نكذب مثلا نقول الروايات الضعيفة نقول لم نتعمد نقلنا الروايات. لا هذا ليس صحيح هذا الكلام ليس صحيح. أنا لابد من التأكد والوثوق والاطمئنان الطريق العرفي الطرق العقلائية الموجودة لمعرفة أن الكلام صادر عن رسول الله وفي غير ذلك لا يسنده إليه يتوقف عن الإسلام. وأما أنه إذا فرضنا في الواقع مخالف مع الواقع وهو تحرى غاية التحرى ومع ذلك مخالفون هذا يتمرر مقعده من النار جدا صعب يعني في غاية تصور هذا المعنى صعب جدا إيه؟ فلذا إنصافا هذا الذي أصر عليه أمورية في كتابها أضواء على السنة المحمدية لا يمكن الموافقة عليه. أما كيف ما كان فقد جاء في رواة سليم بن قيس أن أمير المؤمنين قال فأول ذلك رجل كذب على رسول الله متعمدا، ثم يقول رسول أمير المؤمنين ولقد كثر الكذاب والكذاب والكذابة على رسول الله في عهده حتى قام خطيبا فقال من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. هذا بالقياس إلى رواية رسول الله. بالقياس إلى رواياتنا أيضا تأكيد شديد موجود في هذا الجانب. يعني المشكلة الأساسية أن الأئمة يصرحون وصرحوا في أكثر من مورد بأن هناك جملة من الأشخاص عمدن و إنادن كذبوا على الأئمة عليهم السلام، و لمعرفة هذا الكذب بقيت هناك معضلة واقعا معرفة هذا الكذب. والوجه فيه أن جملة من المنحرفين كانوا يأخذون أصحاب كتب أصحاب أبي عبد الله أصحاب أبي جعفر ثم في البيت يضيفون في الهامش وفي ذيله روايات، فلما يأتون بالكتب إلى صاحب الكتاب، صاحب الكتاب اعتمادا عليه لا يقرأ الكتاب من جديد، فيأتي شخص آخر فيرفع عليه الكتاب، وذاك الشخص لما يكتب من الكتاب يكتب مع هذه الزيادة. هذا الشيء جاء في عدة روايات عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذا معنى طبعا هؤلاء إذا كانوا يدرسون يدرسون في كتب معتمدة وفي كتب غير معتمدة. جاء في كتاب الكشي والحديث صحيح في هذا الموجود بعنوان رجال الكشي بسند معتبر عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض اصحابنا سأله وانا حاضر فقال له يا ابا محمد ما اشدك في الحديث واكثر انكارك لما يرويه اصحابنا. شرحنا سابقا ان يونس كان يطرح كثير من الروايات، مو انه يجمع كما صنعه الشيخ، يطرح يقول هذه الروايه مخالف للكتاب السنه فيطرحها راسا بدل ان يجمع بينها وبين غيرها. فما يحملك على رد الأحاديث؟ بلى. فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله قد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله بلي ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. فهذا كلام لأبي عبد الله عليه السلام. ثم يونس بنفسه كتب روايات عن أصحاب الباقر والصادق، ثم يقول هكذا قال يونس وافيت العراق، مراده بالعراق هنا الكوفة، لأن المعروف بالعراقين كوفة وبصرة، بغداد فيما بعد صار، هو كان في بغداد ساكن في بغداد. فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر يعني الباقر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم، لاحظوا هو غريب بنحو السماع الأخذ منهم مو بنحو البجادة، وأخذت كتبهم فعرفتها من بعده على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة. غريب جدا، أنا أصحاب الباقر والصادق مباشرة، جدا غريب انصافا وايد نستغرب فعلا. فأنكر أن يكون منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إما عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وقال فلان فيتناقض كلامنا، بما أن كلامنا من الوحي من السماء من رسالة السماء فدایت راقم ابن کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصداقون به کلام آخرنا و اذا اتاکم من یحدثکم به خلاف ذلك فردو علی و قولو انت اعلم به ما جئت به فان مع کل قول منا حقیقتا و علیه نورون فما لا حقیقت معه ولا نور علیه فذلك قول شیطان. انصافا روایت غریبه و هذا هو السر فی مخالفت یونس مع کثیر من الولدا. یونس کان مطرودا جدا فی قوم، خصوص فی قوم اصحاب القومیون غایت العدامه یونس رحمه الله، حتی ان النجاشی فی ترجمتی اضطر ان یذکر روایه عن الامام فی مدح یونس لکثرت مخالفت اصحاب القومیون مع یونس رحمه الله. الا عین فيستفاد من هذه الرواية أن أحد أسباب وجود الحديث غير الصحيح غير الموافق مع الكتاب السنة عامل الكذب والمر يضعون الحديث رفعا، مو اشتباه أسعر الحديث ليس له سلام الله عليه وإنما وضعوا عليه. وكذلك جاء هذا المثل في رواية المعروفة أذكر المصدر هو رجال الكشي في ترجمة مغيرة بن سعيد، فيه رواية أكثر من هذا، أيضا فيه رواية أخرى بس أنقل واحد يعني. إذا تحبون أذكر المصادر من خلال في جامع الأحاديث الجزء الأول بحسب هذه الطبقة بإصطلاح، أنا أذكر الترقيم العام لأنه الترقيم العام في كل الطبقات موجود إلا الطبقة الجيبة جدا ترقيمه يختلف. الترقيم العام 330 الحديث، هذا الحديث سندان ايضا لا بأس به الى محمد بن الحسين بن عبد الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يوما ودخل عليه الفيض بن المختار. نحن مناسبة عرضنا لهذه الرواية، هذه الرواية في كتاب الدائمة موجود، وصول الكتاب الدائمة عند تراث خط القلوب، الرواية من تراث خط القلوب، لكن في الدائم موجود عيسى بن المختار مو فيض بن المختار، الله أنه خطأ الصحيح في ضد المختار. أحتمل الطبعة الجديدة من كتاب الجامع أخرجه من الدائم، أحتمل لم أعرف، هنا لم يستخرجه من كتاب الدائم، في الدائم موجود استخرجه من رجال كشي. وقد دخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز وجل يؤولها أبو عبد الله عليه السلام، فقال له الفيض جعلنا الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا فيض؟ هذا محل الشاهد، أن من جملة أسباب الاختلاف في رواياتهم تعمد الكذب عليهم، نستجير بالله. قال وأي الاختلاف يا فيض؟ فقال له الفيض إني لأجلس في حلقهم في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك، يعني أشك في ديني بس ما ذاكر أو لعله في كتاب الكشي محفوظ، في اختلافهم في حديثهم، في هنا معنى لا من جهة اختلافه في معنى من على كتاب الكشف من هذا الأغراض والي، فأكاد أشك في اختلافه في حديثه حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما يستريح إليه نفسي تستريح أفضل ويطمئن إليه قلبي. فقال أبو عبد الله عليه السلام أجل هو كما ذكر يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا، هذا محل الشاهد. فلما يعرض على الإمام اختلاف الروايات الإمام يقول من أسباب الاختلاف الكذب، إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، إن الله افترض عليهم، أظن خطأ، كأن الله افترض عليهم، كأن الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره، كأن الله أمرهم اكذبوا عليهم ونسأل نستجلهم. لإني أحدث أحدهم بالحديث تعمل، لإني أحدث أحدهم بالحديث، طبعا هذا الاختلاف أنا أمسا ذكرت هذا الشيء في الكوفة بالذات كثير جدا كثير أكثر من بقية المدن، لإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأمله على غير تعليل. يعني بعد قبل الوصول الكوفة في نفس المدينة يتأمل الحديث، أن مراده كذا حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، كلام غريب انصافا، مع ان سنده ليس قريا محمد بن سلام في ذا مفضل، اما انصافا تعبير جميل. وذلك انهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وانما يطلبون الدنيا، وكل يحب ان يدعى رأسا، كأنما مشكلة الرأس ذاك الزمان موجودة بشدة. انه ليس من عبد يرفع نفسه الا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه الا رفعه الله وشرفه. وهي جميل انصافا، العبارات في غاية النورانية انصافا. فاذا اردت حديثا فعليك بهذا الجانب. واوما الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا عن فقال زرارة بن عيان. انصافا حديثا جميل، ما احنا مخاطبين من ذاك الخط، لكن انصافا في محلك جدا في محلك. ألا إن هذه الرواية المعتبرة دلت بصراحة على أنه من أحد الأسباب في باصطلاح في اختلاف الحديث هناك عبارة عن مسألة الكذب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك روايات أخرى أيضا دلت عليهم. على الروايات التي دلت بصراحة على أنه كذب على الأئمة عليهم السلام عدة روايات، بل أغلى رواية أخرى رواية لأبي بصير كان الحديث سند يعني رقم الحديث العام 369 سلام عليكم في روضة الكافي. السند معتبر، أغلب السند أغلب حميد بن زياد من كبار الواقفي لكنه ثقة، عن الحسن بن محمد وهو ابن سماع ثقة واقفي، عن وهيب بن حفص ثقة، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس، ناس مراد به السنة، رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يرضون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء. عليهم يعني على الشيعة، يعني هؤلاء الشيعة لو كانوا يرضون الكلام الصحيح الحسن ما حد يعترض عليه، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرها، نحن نقول شيئا وهو يزيد من عنده تصرفات من عنده في الكلام، فيزيد في الكلام ويضع الكلام بتصور أنه مثلا سبب لقربه إلينا. ألاية الروايات الواردة في هذا المجال وأن من أسباب الاختلاف والتعارض في الروايات عبارة عن الكذب الصريح، هذا عندنا وعند السنة كثير. عندنا طبعا ننقل إن شاء الله فيما بعد نوع من المحدودية فيه، لكن عند السنة عجائب من الكذابين والرضائين عندهم في سلسلة غريبة، فأصبح هذا المطلق إنصافا مما لا إشكال فيه. وبما أنه في كتب الحديث في كتب الدراية عند السنة تعرضوا لبحث بعنوان أسباب الوضع وأسباب الكذب، و طبعا بما ان هذه الابحاث تسربت من كتب العامه يعني من مصادر العامه في علم الحديث الى مصادر اصحابنا، خصوصا من كان متاثر منهم شديدا كالشيخ الثاني في الدرايه مثلا، فلا باس ببيان بعض الامور لانه قد يحاول تطبيق بعض تلك الشواهد الموجوده في كلمات السنه على ما في عندنا من الروايات. لا باس ببيان بعض هذه الامور اكمالا للفائده. اولا جاء في كتب السنه ان بعضهم كان يضع الحديث بمجرد سبب تافه جدا، سبب لا اساس له، فجاء في كتبهم نقلا عن سيف بن عمر التميمي انه يوم كنت عند سعد بن طريف الاسكافي الحنبلي، فجاء ولده من المدرسه مثلا من الكتاب باصطلاح القدماء ويبكي، تبين استاذه ضربه، ف فقال اليوم أخزي مثلا المعلمين أو لا أخزينهم أجمعين، ماذا بالتعبير هذا؟ حدثني فلان عن فلان إن مثلا المعلمين للصبيان أشد الناس عذابا يوم القيامة، مضمون هذا. فيذكر بأنه في كتب السنة يذكرون هذا كشاهد على أنهم بمجرد أدنى سبب كانوا يضعون الحديث. فالأستاذ كان يذكر هذا الشيء في الدرس تقريبا الموضوع. هذا المطلب الذي نقلوه السنة عمدن نقلوه سعد بن خليف ثقة، أنا أتعجب من الأستاذ مع جلالته كيف خفي عليه الآن. على سعد بن خليف السنة اتفقوا على تكذيبه أنه كذاب. الشيخ التوسي في فهرستي يقول صحيح الحديث، هو من الثقات الأجلاء عندنا، يعني رجل ثقة عنه، بعكس الراوي عن سيف بن عمر التميمي. سيف بن عمر التميمي من الكذابين عندهم. يعني في الواقع أراد سيف أن يحط من قيمة سعد بن خليف هذه الرواية، لأن سعد بن خليف أجل شأنا من أن يكذب في المجلس صراحة بهذه الصراحة على رسول الله في أن ابنه مثلا ضرب من قبل المعلم. هذا غلط، لأنه يعني شرحنا سابقا أن جملة من الروايات في كتب الحديث وفي كتب الدراية عند السنة موجودة، وجمل من أصحابنا الذين نقلوا هذا العلم باعتبار هذا العلم لم يكن بهذه الصورة عندنا خفعاً نقلوا هذا الكلام عنهم، بينما في الواقع ليس الأمر كذلك. في الواقع أن الذي يكذب هو سيف بن عمر لا سعد بن طريف. ومن يراجع كتب السنة كميزان الاعتدال وغيره خب يقولون في سعد بن طريف كذاب، جعلوا من الكذابين، وهو الشيعي معروف من الشيعي. الشيخ يقول في حقه صحيح الحديث وثقه الشيخ صراحة، وهو الراوي المعروف عن أسبغ بن نبات الحواري المعروف لأمير المؤمنين من الشيعة المعروفين بالولاء، بخلاف سيف بن عمر التميمي المعروف عندهم بالكير. طبعا تعلمون أنه مثلا قضية عبد الله بن سبع ينسب إلى هذا الرجل، لأن الراوي المعروف لقضية عبد الله بن سبع هو سيف بن عمر. اصلا سيف بن عمر مشهور بالوضع والكذب واختلاق شخصيات واختلاق قوانین تاریخی لا اساس لها، و ينبغي ان يعرف ان غرض سيف الطعن في سعد. واقعا ان سعد رحمه الله كذب على رسول الله و روى هذا الحديث. على كيف ما كان، نعم المشهور عندهم بالكذب الصريح احمد بن القاسم الجويباري. طبعا جويبار في هذه النسبه من اطراف هرات، مو جویبار في ایران، في ایران جویبار موجود. احمد ابن القاسم الجویباری من کبار الكذابین عنده، جدا مشهور. قالوا في حقه كان يضع الحديث من فوره بعد مناسبه، كان يحفظ بعض الاسانيد في كل مناسبه يذكر السند ويضع الحديث مباشره. بس عندنا لا من سعد بن طريف مستجير الله ان ننسب الى سعد، ومن طريق سيد بن عمر التميمي الكذاب المشهور ننسب الى رجل من اصحابنا انه كذب على رسول الله بسبب تافه جدا. الان كيف ما كان، فصيحا لبعض ما جرى في بعض المجالات قلنا هذا الكلام. الاسباب التي ذكرت عاده في كتب الحديث عده اسباب، ومع الاسف جمله منها اسباب بحسب الله لها مبررات، يعني ارادوا الثواب عند الله. نقل عن ابي اسمه نوح ابن مريم، هو اسمه نوح من مرد مرغزي، نقل عن انه كان يقول اني وضعت هذه الرواد احتسابا عند الله من باب الثواب، وكان يقول ان رسول الله قال من كذب علي، ولم يقول من كذب لي، وانما كذبت له ولا كذبت علي. وكان من الزهاد المعروفين نوح ابن ابي به اصطلاح نوح ابن ابي عصمه. على این که ما کان و له عده روایات معروفه فی فضائل السور، مثلا نوح ابن ابی عصمه روایته المعروفه فی فضائل السور من قرأ و به اسناد واحد عن ابن عباس عن رسول الله قال من قرأ سوره الفاتحه عن اکرم عن ابن عباس، من قرأ سوره الفاتحه کلام، من قرأ سوره البقره، من قرأ به ترتیب الآیات سور قرآنیه واحد الفواحد. طبعا قال له کیف ترمی هذا الشيء عن اكرمه، ما حرى وهذا الشيء عن اكرمه، قال لا اني وضعته وضعا. قال انت رجل ثقيل مدعي وظاهر من زهار سن العباد. يروى عنه عده تعبيرات، منها انه قال اني كذبت له لا كذبت عليه. منها أنه قال إني وضعت هذه الأحاديث احتسابا عند الله. منها أنه قال إني رأيت الناس التهوا بمغازي ابن إسحاق، الكتاب المغازي والسير والتاريخ، ما حد يقرأ القرآن، وضعت هذه الروايات لإقبال الناس إلى القرآن. أنا كيف ما كان يبدو من حيث المجموع أراد نوح أن يصير هناك في التوجه عام للقرآن، فوضع هذه الروايات بهذا العنوان. خب أمر هو نعم ينبغي أن يعرف في مقدار قليل، لأن رواية نوح 14 رواية، كم رواية من نوح ابن رواية نوح ابن علي اسمه في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق موجود، ينبغي هذا يعرف، 3-4 بنفس الاسم، يعني اسم نوح موجود، ليس من الشيخ الصدوق تدليس واشتباه، رواه بإسناده عن نوح. وبما أنه لم ينقل جميع رواياته لعله هذا المقدار كان عند شواهد، لقد ينقل كل رواياته. رواية نوح في فضائل القرآن وفي فضائل السور 114 رواية في كل سورة
على عدد
أي تماما، وبالترتيب من قرأ سورة الفاتحة، من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة آل عمران، من قرأ سورة النساء، بترتيب السور القرآنية من البدء إلى الخير. واضح آثار البعض واضحة لا أحد بعد نوح ابن أبي اسمه مروزي. وجملة من رواياته لعل بالمقدار الذي أنا أذكر عدد روايات لعله 3-4 في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، في غيره لم أجد خاص بثواب الأعمال، إنما أقول في غيره مثلا المرحوم البرغي مع ضعفي في الحديث عند ثواب الأعمال لم أجد ثواب الأعمال في المحاسن مطبوع. ألان كيف ما كان على ما ببالي الآن حاليا، ليس هذا تأكيد من عندي، إذا بلي بله احتسابا عند الله بله در بقیه هذا في المقدار بأصل المطلب، وهذا موجود في كتب السنة ونقل عنه الشيعة أيضا في كتبه، إلا أن الأستاذ أطال الله بقاه أغاف بعض الوجوه من الشيعة أن الذين كذبوا احتسابا لله، منهم عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الملقب بالأسم، قال النجاشي في حقه كان ضعيفا غالي ليس بشيء له كتاب المزار، سمعت من رآه و يقول فيه تخليطون، هكذا وصفه النجاشي. و قال ابن الغبار انه من الكذابين، كذابون من كذابة اهل البصرة، له كتاب المزار مزار موضوعون. فاستظهر الاستاذ اطال الله و قال لأنه ليس من البعيد ان عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري انما وضع هذا الكتاب كتاب المزار من جهة انه باصطلاح من باب الاحتساب عند الله، احتسابا لله. و ثم تعرض لازل سقربه بأن في 30 مورد من كتاب كامل الزيارات ابن قولوي نقل من هذا الكتاب، من كتاب المزار لعبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري. و لذا لا يتصور أن المشكلة فقط في هذا الكتاب، حتى مثل ابن قولوي نقل من هذا الكتاب، ما أن الكتاب موضوع وأن الرجل كذاب، ولعل كذبه كان من أجل الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. هذا غرض كان التعليق، هذا الذي أفاده أطال الله بقاء إثباته الآن عندنا صعب. أولا كل إنسان كذاب حتما كذب احتسابا لله، هذا من أين؟ من أين لنا أن نعلم أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله كذب احتسابا لله؟ في قضية نوح سئل فقال فأجاب، قرين موت هو نفسه قال وضعته احتسابا، لكن كل من كذب حتما اذا كان في باب الثواب احتسابا لله، لا، لعله من شأنه ان يكذب على في كل شأنه سواء كان ثواب او غير ثواب. اثبات انه من هذا القسم، قلت لكم مشكلة ان السنة انه في الاشياء معينة نحن جماعة من عندنا حاولوا على نسقهم نوجد في رواياتنا، لا بيننا بينهم فرق، دول اساس هم الكذب يختلفون عنا على این كيف ما كان. فهذا الرجل كذب احتسابا لله، الآن إثبات وصعب. ثم إن الموجود عند ابن الغضائر توصفه بالكذب، ابن الغضائر وصفه بأنه كذاب، النجاشي لم يصفه بذلك، النجاشي قال ضعيف ليس بشيء. ثم لما نقل كتاب المزار قال سمعت من رآه فيقول فيه تخليطون، فيه تخليطون غير موضوعون، فرق بينهما، يعني فيها خلط بالصحيح والسقيم، لكن ابن الغبار يقول كذبون مكذوبون موضوعون له كتاب المزار موضوعون. بل استاد این کان اعتماد اجمالا علا ابن الغبائری، لیکن انصافا الان اعتماد را معتصد النجاشی لدالک صعب بود. اذا النجاشی ساکتون لا بسبه، النجاشی وصفه به انه ضعیف لیس بشی و سمعت من رآه یقول کتابه فی تخبیتون. یعنی به عبارت اخرى لا یستفاد من عبارت النجاشی ان و ان النجاشی صدیق ابن الغبائری و عاش معه و استاد هم غالبا واحد من هم والد ابن الغبائری. لا فرق کن و لا اشکال. نحن به مناسبت اصولا تعرضنا الان الوقت لا يسأل داله ان ابن الغبائری هذا الذي الان يتصور بان الاشکال على ابن الغبائری رمی الاشخاص بالغلو رمی الكذا فلان، یعنی اشکال على ابن الغبائری مبناه في الغلو هكذا معروف بما ان ابن الغبائری یعنی بالغلو الاصحاب لم يعتمد على لا ليس الامر كذلك. اصلا يستفاد من تأمل في عبارات النجاشي، انا استخرجت جميع المواد التي تعرض النجاشي لابن الغبائری حدود 22 مورد. اصلا ابن الغبائری من الناحية الفنية ضعيفه، انا اتصور عدم اعتماد النجاشي عليه مع انه صديقه ويستفاد من بعض العبارات كان يحضر عنده ايضا وصديقه حينما يحضر عند ابن الغبائری الان. اصلا مبانی في الفهرسة في الرجال ضعيفه، وهذه نقطة خاصة تحتاج إلى شرح. الآن لا أريد الدخول في هذا الجانب. مع قطع النظر عن الشيء الذي الآن معروف في الألسن أن ابن الغبائري سريع ضعف سريع الرمل الأشخاص بالغلو والكذا والمبنوع في الغلو ضعيف، لكن شيء آخر. لكن على أي المشكلة الأساسية أن النجاشي لم يصرح بأن الكتاب كله باطل تخليط. ثم في المواد التي الأستاذ ينقل نحن لين الآن ننقل القول الحق في المسألة، لكن ابن قولبه يقول النجاشي كل ما يوصف من فقه كذا فهو فوقه من أوثق الناس في هذا المجال ومن واقعا أبصر الناس بهذا الشأن. والإنصاف أن كتابه بالقياس إلى كتاب مثلا لو قسنا بين كتاب بين كتاب مثلا خصال الشيخ صدوق، كتابه بالقياس إلى موضوعه والموضوع غالبا في روايات قليلة أو ضعيفة من خيرة الكتب في المزار انصافا كتاب ابن قولبه. ونلاحظ ان ابن قولبه حينما يروي عن الاسم هذا كذاب بتعبير ابن الغبائري يرويه من مشايخه الكبار. كم مورد الذي انا اليوم وفق على عجله استخرجت من كتاب كامل الزيارات سابقا كنت شايف انه في كتاب كامل الزيارات يرويها من طريق احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي اللي من المضادين لخط الغلو تماما. فبواسطة احمد يروي عن كتاب الاصم للمصر في جمله من الروايات اللي اليوم استخرجتها يرويه من طريق محمد بن عبد الله الحميري الثقة الجليل عن ابي عبد الله الحميري الثقة الجليل. اصلا هؤلاء من عيون مشايخ اصحابنا. ينتهي الاسناد الى عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري. لقد ذكرنا مرارا وتكرارا ان طريقة القدماء الاعتماد على رواية وإن كانت ضعيفة إذا كان الراوي من المشايخ الثقة. هسه هذه الطريقة نحن لا نؤمن بها، ذاك شيء آخر. نؤمن أم لا نؤمن ذاك شيء آخر، لكن المهم أن ابن قولبه رحمه الله لم يثبت أنه اعتمد على الكتاب كله، ولذا كما قال في موارد عديدة وهذا المقدار الذي أنا رأيه ليس في رواياته. ما لمن زار قبر الحسين قال من زاره كذا إذا أتى بكل خطوة لكل خطوة ألف حسنة كذا. هذا شنو كيف يكون الإنسان يستطيع أن يأتي
كتاب السؤال؟
خب لا صعب جدا. في الباب الذي هو يذكر هذه الرواية لعله أكثر من 10 روايات يذكر في هذا المجال، فرواياته قطعا مدعومة بشواهد، لها شواهد مقارنة بشواهد. ثم يرويه مشايخ أصحابنا الكبار. ابن الحميري الأب عبد الله بن يحيى الحميري والولد محمد بن عبد الله، هؤلاء يصفهم النجاشي بكل تعظيم من كبارهم من أصحابنا، مو من الطلبة العاديين مو من الثقات العاديين. فإذا يروي ابن قولبه رحمه الله مو أنه الأمر اختفى على ابن قولبه وعلم به ابن الغبائري فيما بعد الذي بعد ابن قولبه بواسطة، لا، ابن قولبه اذا يروي من المشايخ حتى النجاشي نفسه. النجاشي يقول كان هذا الشيخ صديقا لي سمعت منه كثير الكثير إلا أني رأيت أصحابنا يضعفونه فتجنبت الرواية عن إلا بواسطة بيني وبينه. تأمل هذا مسلك القدماء. هسه الآن نحن نؤمن بهذا المسلك له الآن نحن لا نؤمن بهذا المسلك لكن هذا مسلك القدماء. فعلى مسلكهم لا يتصور أن ابن غولبي رحمه الله على خلاف المسلك المشهور بين القدماء رواية مثلا. كذلك الشيخ الصدوق يروي رواية يقول هذه الرواية في كتاب فلان وكان ضعيفا لكن أستاذي ابن الوليد قرأه وصححه وأنا مصحح. أصلا هذه طريقتهم أن تصحيح المشايخ الكبار الأجل تصحيح المشايخ الكبار موجب للاعتماد عندهم على الرواية. فينبغي أن يعرف أن جملة من موارد رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الأسلم البصري موجودة في كتاب كامل الزيارات أولا لم يثبت أن رجل كذب في كل الكتاب متعمدا واحتسابا لله. هذا أول مرة من عبارة النجاشي يفهم أن النجاشي كما أنا أقول فهم النجاشي أن في كتابه تخليط يعني خلط صحيح بسقيم لم يحكم كله موضوع. ابن القبائري حكم بذلك. ابن القبائري قال الكتاب موضوع إلا أن النجاشي وهو معاصره وهو مطلعه وهو إنسان بسيط في هذا المجال. ثم أيضا توقف نجاشي قال سمعت من رآه ممن رآه يعني هو بنفسه لا ينقل هذا الشيء سمعت ممن رآه أنه يقول فيه تخليط. صواب فالإنصاف خلاص بالبعد. هل هذه الروايات التي في إسنادها الأسم البصري نقبلها؟ الآن نحن شخصا نتوقع لقول النجاشي ضعيف ليس بشيء. هل أنه كذب متعمدا بهذا التعبير؟ هذا ابن القضائر نقله. الآن صعب رأينا نحن قلنا بصفة عامة خط الغلو عند نوع من التسرع في المجالات اشتباهات في هذا المجال عنده تقليد عنده هذا من طبيعة خط الغلو وهو من خط الغلو أنا لا أشكال فيه. هل ابن غولبي اعتمد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه؟ هل الكليمي في الكافي لما ينقل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الأسلم البصري موجود رواته في الكافي لا يحتاج إلى كتاب كافي للزيارة في الكافي موجود هل اعتمد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه؟ بحسب قواعدهم لا. إما من كتاب المشهور إما من المشايخ المشهورين كالحميري وأحمد بن محمد بن عيسى فكانت عندهم أو مقارنة بشواهد أخرى مضمونه مقارنة فعندهم كانت صحيحة أوردوا يعني على مسلكه. نعم عندنا ليس صحيح وكم ترك الأمر للآخر. نحن الآن في كل رواية في سند عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الأسم البصري نتوقع بل نعرف بإسلام نتأمل في صحته لكن ليس معنى ذلك أنه قطعا كلها باطلهم وقطعا كلها كذبهم. هذا ينبغي أن يعرف. قد يكون الكذب مثلا في بعض الخصوصيات والاجتماع لكن أصل الكلام يكون صحيح. هذا على النموذج أورده الأستاذ أطال الله بقى مثل ما كان عند السنة. سمعش ليك نسبة كذب نفلم بلي بشأن هذا أي فرصي عمل أصحابه مش إضافة شد و بیش از یک دفعه نکنم قبول است کنم چه یعنی چرا دیگه بنابرای وسوق دیگه اصحاب وسوقه بله بنابرای خبر صدقه گیر دارن علا کلهان این گیر دارن بنابرای موسوقون به بودن گیرش مرتفل میشه الان کیف ماکان فهاده این نموده جون ثم ندکر نموده آخر لکتاب ابن فضال فی تفسیر القرآن و قال حفظه الله ان جمله من روایات ابن افن من جمله من روایات حسن علی بن ابی حمد البطائنی فی فضائل الصور في كتاب صحاب الأعمال موجود وهذا أيضا كذب لكلام ابن فضال بأن حسن بن علي له تفسير في القرآن كذب من أوله إلى آخره لكن تفسير غير فضائل السؤال فرق بينهما. الآن كيف ما كان الآن نحن كشاهد في رواياتنا من كذب على الأئمة احتسابا لله وتقربا إلى الله يكون فيه تصريح الآن لا يوجد مجرد أن بعضهم رمي بالكذب هذا لا يكفي أن يكون احتسابا لله. على عين هذا العامل الأول وقلت لكم في رواياتنا الآن لا يوجد. نرى بقية العوامل إن شاء الله.